بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 22 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله من قول المصنف رحمه الله والمستحاضة إلى نهاية باب الحيض. نسأل الله تعالى أن ينفعنا فيما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى والمستحاضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان المستحاضة. والمستحاضة نوع من النساء تتعلق بها أحكام في صلاتها وصيامها مفرعة عن حكم بطهارتها. وهذه المستحاضة في الأصل سميت بهذا الاسم، يقال استحاضة أي استفعال من الحيض، أي أن الدم استمر معها. فالأصل أن دم الحيض يقف عند أمد معين، كأن تمر العادة على المرأة 8 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام، وإذا بها في هذا الشهر استمر معها الدم 20 يوما أو شهرا كاملا أو شهرين أو 3، ولربما يستمر معها الدم 1 سنة كاملة. إذن المستحاضة في الغالب إما أن يكون دمها قد جاء قبل أمد الحيض، أو يكون جاء بعد أمد الحيض، وكذلك ربما يستمر فيتصل بين الحيضتين، كأن تجلس شهرين أو 3 أو 4 والدم يجري معها. ولا شك أن الكلام على مسائل الحيض يتضمن الكلام على حكم الاستحاضة. وقالوا الاستحاضة، قال بعض العلماء في تعريفها إنه دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره. دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره، من أعلاه لا من قعره، أو من أدناه لا من قعره، كله واحد. وبعضهم يقول دم فساد وعلة لا في حيض ولا نفاس، أي لا في أمد حيض ولا في أمد نفاس، لأن دم الاستحاضة يخرج عن كونه حيضا وعن كونه نفاسا. ففي النفاس يكون جريان الدم مع المرأة 40 يوما، ثم يزداد إلى 50 إلى 60 إلى 70، فحينئذ تقول النفاس 40، وما زاد فهو استحاضة ما لم يكن بعلامة دم الحيض. الاستحاضة أصلها عرق، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته فاطمة عن استحاضتها قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إنها ركضة للركضات من الشيطان. قال بعض العلماء ركضة حقيقية، أي أن الشيطان يركض يضرب هذا الموضع ضربا حقيقيا، كالركض الذي يكون من الفارس ومن الرجل. وقال بعض العلماء بل إنه ركض معنوي، بمعنى أن الشيطان يتذرع بجريان الدم مع المرأة على هذه الصورة، فيلبس عليها صلاتها، فيحكم فيدخلها في متاهة، فلا تدري أهي حائض فتصلي وتصوم أو ليست بحائض فيجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. قالوا فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة بكونها ركبة لمكان التلبيس الذي يكون من الشيطان، هذا من جهة المعنى. أما بالنسبة لحقيقة هذا العرق، وردت له أسماء، الاسم الأول الثابت في السنن أن اسمه العادل، وقيل أنه العادل. والرواية الثانية كما أشار إليها ابن الأثير ورواه بعضهم بالعاذر، الأول الرواية الأولى باللام العادل، والرواية الثانية العاذر. وذكر الإمام الحافظ العيني رحمه الله صاحب العمدة أن هناك اسما له وهو العادل بالدال بدل الدال. هذه ثلاثة أسماء. هناك اسم الرابع رواه الإمام أحمد في مسنده أنه العاند، عرق عاند. فهذه أربعة أسماء: العادل والعاذر والعادل والعاند. قالوا سمي عادلا ليس على أنه حقيقة، فليس هو عرق في الجسد اسمه عادل. والسبب في ذلك أن بعض الفقهاء سأل بعض الأطباء عن عرق اسمه العادل فلم يعرفوه. والواقع أن العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه عادلا من العدل واللوم، لأنه يوجب عدل المرأة ولومها، وقيل إنه يتسبب في العدل واللوم، لا أنه اسمه عرق عادل، لأن ذلك العرق اسمه عادل. وأما تسميته بالعادل فالعادل عن الشيء هو الجائر عنه، عدل، عدلت عن الطريق إذا جرت عنه وحدت عنه. قالوا لأنه بخروج المرأة عن عادتها بالحيض ودخولها في الاستحاضة عدلت عن الدم الطبيعي لها، هو دم الجبلة والطبيعة والصحة هو دم الحيض، إلى دم الفساد والعلة والمرض، فعدلت عن الأصل، لأن الأصل في الدم أن يجري معها على الصحة، فجرى معها على سبيل المرض. وأما العادل قالوا لأن المرأة تعذر بوجوده، وأما العاند فلمكان استمرار الدم كأنه عنيد وكان بالممتنع أو الصعد كالممتنع والصعد على الإنسان. هذه بالنسبة لأسماء عرق دم الاستحاضة. هناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة أولا من جهة المكان. فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه. هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين فإن دم الحيض دم أشد سوادا من دم الاستحاضة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرفه، فأعطاه الوصف من كونه دما أسود يعرف، فقالوا إلى السواد والحمرة الشديدة. وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه مشتدم وبحراني، ولكنها حديث ضعيفة، كنا نبه عليه الحافظ بن المنقم في خلاصة البدر المنير. أما بالنسبة للفارق الثالث وجود الألم، فإن دم الاستحاضة دم الحيض يكون فيه حرارة وألم للمرأة بخلاف دم الاستحاضة، فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض. وقد تقدم معنا ضوابط التنين التي هي اللون واللون والريش والألم والكثرة والقلة والغلظ والرقة. هذه بالنسبة لضوابط الحيض والاستحاضة أو ما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. معرفة أحكام المتعلقة بالاستحاضة، تقدم معنا معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. يريد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض أو بكونها غير حائض، سيسألك أو تسألك المرأة وتقول إذا حكمت علي بكوني مستحاضة فما الذي يلزمني من جهة الطهارة وكيفية أداء الصلوات، وما يترتب على الحكم لكونها مستحاضة من جهة وقتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام فقال والمستحاضة، أي المرأة إذا حكم بكونها مستحاضة. نعم.
والمستحاضة ونحوها،
ونحوها نحو الشيء، نحى الشيء إذا قصده، نحى الشيء نحوا إذا قصده ومال إليه وطلبه. وقد يطلق النحو بمعنى الجهة، تقول وجهت وجهي نحو القبلة، أي جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى المثيل والشبيه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عثمان لما توضأ وأسبغ الوضوء صلوات الله وسلامه عليه قال من توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وشبه وضوئي هذا. فهذه إطلاقات النحو. فمراد المصنف والمستحاضة ونحوها يعني شبهها. طيب، أولا نريد أن نعرف ما الذي يوجد في المستحاضة، ثم بعد ذلك نعرف من يشبه المستحاضة، ثم نعرف ما هو الحكم المشترك بين المستحاضة وغير المستحاضة. المستحاضة فيها أمور. أولا، أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل، أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل. وهذا حكم دل عليه ظاهر التنزيل والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصل. طيب، لاحظوا أن المرأة المستحاضة سيجري معها الدم في حيضها، في الأصل أنها حائض، ثم لما انتهت أيام حيضها دخلت في الوصف بكونها مستحاضة. إذن لا نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمها عند انتهاء حيضها، إنما نتكلم عن امرأة حاضت واستمر معها الدم فوق عادتها وأكثر من أمد عادتها. فلو كانت المرأة التي تسألك حيضها ستة أيام، حيضها يستمر معها ستة أيام، فجرى معها في هذا الشهر ستة أيام وفوجئت أنها في اليوم السادس كان من عادتها أن ترى علامة الطهر، يدف الموضع أو ترى القصة البيضاء، وإذا بالدم يستمر زيادة على السادس ولا يرقع لها، فاستمر مع اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى آخر الشهر، فبمجرد مرور اليوم السادس الذي هو آخر أيام العادة سيرد السؤال عن حكم هذه المرأة، فتقول مباشرة هذه المرأة أصبحت مستحاضة. متى؟ عند انتهاء أمد حيضها، سواء انتهى بالزمان أو انتهى بالوقت. انتهى بالزمان حيضها ستة أيام فمضت ستة أيام وزاد الدم عليها، انتهى بالوقت كان دمها أحمر شديد الحمرة، فإذا به بعد السادس أصبح أحمر مشرقا أو أصفر أو أكثر كما ذكرنا. طيب، إذا دخلت المرأة في اليوم السابع أعطيناها وصف الاستحاضة، فأول ما قلنا يجب عليها أن تغتسل عند انتهاء أمد الحيض، هذا بالإجماع. ثانيا، تطهر، يلزمها طهارة موضعها، يعني موضع الاستحاضة يلزمها طهارة الموضع. لماذا يلزمها طهارة الموضع؟ أولا لأنه خارج نجس من موضع معتبر، لأن الخارج النجس له حالتان، إما أن يكون من الموضع المعتبر اللي هو القبل أو الدبر، وإما أن يكون من موضع غير معتبر كسائر الجسد، واختلف في الفن كما ذكرناه في القيد. فالمرأة المستحاضة تقول يجب عليها غسل فرجها، يجب عليها غسل فرجها. لماذا؟ لأنه خارج النجس من الموضع المعتبر. فكما أن المرأة يجب عليها الاستنجاء والاستجمار، استنجاء أو الاستجمار إذا خرج منها البول، كذلك يجب عليها أن تغسل الموضع لأنه خارج نجس كالبول من الموضع المعتبر. طيب، غسلها لهذا الموضع للعلماء مسلكان، بعض العلماء يقول غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النقل لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم ثم صلي، للمرأة المستحاضة. فإذا خلفت ذلك، فإذا لتنظري الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابه، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. هذه رواية نثبت لها الغسل. القصة الثانية أو السؤال الثاني الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم ثم صلي. فقول اغسلي عنك الدم أمر بغسل الموضع. قال بعض العلماء: أمرها أن تغسل الدم، والأصل أنه دم الحيض، أما قول اغسلي عنك الدم المراد به دم الحيض وهذا ضعيف، وإنما المراد به اغسلي عنك الدم أي الدم الذي يجري معك، لأنها قد حكم بكونها مستحاضة، فدل على أن دم الاستحاضة يعتبر نجسا كدم الحيض. وهناك طبعا المسلك الثاني اللي هو مسلك العقل بالقياس، تقول أن الدم نجس كسائر الفضلات الخارجة من الموضع اللي هو القبل. إذا نخلص من هذا إلى أن الحكم تغسل الموضع، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها: اغسلي عنك الدم. عرفنا أنه يلزمها غسل الفرج. ثم يرد السؤال: لو أنها غسلت الموضع وخرج معها الدم فما الحكم؟ المستحاضة في الأصل إذا غسلت الموضع وسدت مكان الموضع بقطن أو بقماش أن الدم ينحبس، هذه الحالة الأولى وهي أخف أحوال المستحاضة. الحالة الثانية أن يكون دمها سجاجا قويا لا يسترسك بالقطن ولا بغيره، فنحن أثبتنا أنه يجب عليها غسل الموضع. إذا أثبتت فقها أن الموضع يجب غسله، معنى ذلك أنه ينبغي أن يبقى طاهرا، والمرأة المستحاضة يجري معها الدم. فتنتقل الآن إلى المسألة الثانية، عرفت أنه يجب غسل الموضع للحديد. يرد السؤال: إذا كنت تقول بأنه يجب غسل الموضع لمكان الدم، فما قولك في المستحاضة لأنه يجري مع الدم باستمرار وقد يستمر مع اليوم كاملا، فكيف تصوم وكيف تصلي وتؤدي عبادتها مع جريان الدم منها؟ قالوا إن المستحاضة لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون حيضها استحاضتها خفيفة، بمعنى أنها لو وضعت قطنا أو قماشا انحبس الدم وانكف، وفي هذه الحالة إذا كان من النوع الخفيف الذي ينكف بوضع حائل أو من قطن أو قماش أو نحوه، فيلزمها وضع هذا القطن ثم تصلي والدم مستنفك معها لمكان خشيته. ما الدليل على هذه الحالة الأولى؟ قوله عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف. أنعت يعني أقف من النعت وهو الوصف. أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن، اسم من أسماء القطن. فقول عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، أي هل أصف لك علاجا لهذا الدم الذي لا يبقى أن تشدي أو تضعي في الموضع أو تسدي الموضع بالقطن؟ قالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك. موضع الشاهد في قوله أنعت لك الكرسف. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف فيه دليل على أن المرأة المستحاضة التي يجري معها دم الحيض بخفة أنها تضع القطن، تغسل الموضع أولا لما ذكرنا، ثم تضع القطن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان نقاء الموضع واجبا عليها من أجل صلاتها وعبادتها، وهذا الواجب يفتقر إلى وضع حاجز الذي هو القطن، وجب وضعه. هذا بالنسبة للحالة الأولى، أن يكون دم المستحاضة خفيفا بحيث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن رقى الدم وسكن. طيب الحالة الثانية أن يكون الدم شديدا أو سجاجا، ففي هذه الحالة تغسل الموضع لما ذكرنا في النص، ثم تضع القطن وتشد الموضع، هذه حالة، أو تشد الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش، تشد الموضع إما على جمع حافتي الفرج أو وضع الحبل أو الذي يشد على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسد أو يكف عنها الموضع. وهذا هو الذي عبر عنه المصلي بقوله وتعصب الفرجه وتعصب فرجها. والعصب والعصابة مأخوذ من الإحاطة، سميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالشيء، وسمي عصبة الإنسان وهم قرابته عصبة لأنه إذا نزلت به ضائقة أو شدة أحاطوا به بإذن الله عز وجل وكانوا معه. فالعصابة أصلها الإحاطة، فلما قال تعصب بمعنى أنها تحيط، وبناء على هذا التعبير قالوا تشد طرفي الموضع. طيب ما الدليل على أنه يلزمها هذا الشد؟ الدليل ظاهر حديث حمنة، فإنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام أم أتلت الكرسي؟ قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، وفي روايه هو أكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام تلجمي تلجمي. والتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلا كما يوضع بالدابة لزام الدابة لأنه يلجمها فيمنعها، فهو حائل ومانع. ولذلك قال قول عصفا تلجمي، قال العلماء معنا عصب الفرج لأن عصبه لجام وحائل ومانع يقي من خروج الخارج أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج. وبناء على ذلك استنبط العلماء من قول عصفا تلجمي أخذوا من هذا دليلا على أن السنة أن المرأة تشد الموضع إذا غلبها الدم. هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إلى حكم انتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة. طيب عرفنا الآن الاستحاضة من ناحية حكمها، خذ أوصاف المستحاضة وقل أولا إنه دم نجس محكوم بنجاسة قاصد الشرع، لأن قول اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم نجس لأن الغسل يكون لغير الطاهر، أنه دم وأنه نجس. ولما كان هذا الدم لا يرقى فإن معنى ذلك أنه خصف في حكمه فألزم المكلف لما في وسعه وسقط عنه ما ليس في الوسع. توضيح ذلك، المرأة تضع القطن وتشد الموضع وإن غلبها الدم صلت ولو جرى معها، يعني لو غلبها بعد اللجام والعصب وجرى معها فلا تكلف أكثر مما فعلت لأن هذا حد التكليف. طيب بناء على ذلك قال العلماء ونحوها، يعني نحو المستحاضة، النحو بمعنى المثل والشبيه. من هو شبيه المستحاضة ومن هو مثيلها؟ قالوا شبيه المستحاضة ومثيلها خارج النجس لا يرقى أو خارج طاهر لا يرقى. طيب عندنا في الاستحاضة أمور، أولا أنه خارج وأنه نجس وأنه يوجب انتقاض الطهارة، يعني كونه حدثا. ففي بعض الأحيان يكون المشبه بالمستحاضة مشابها لها من كل وجه، مثال ذلك يعني عندما قول ونحوها إما أن يكون نحوها بمعنى شبيها للمستحاضة من كل وجه هذه حالة، أو شبيها لها من بعض الوجوه ويأخذ حكمها من بعض الوجوه هذه حالة ثانية. طيب نبدأ بالشبيه الذي يشبه المستحاضة من كل الوجوه، قالوا مثل الذي معه سلس البول أو سلس المذي. فإذا نظرت إلى كون المستحاضة قد خرج معها الدم تقول هذا الدم أعني دم الاستحاضة دم نجس من خارج معتبر غلب بكثرة خروجه. يقول لك الفقيه كذلك من به سلس بول فإن البول خارج نجس يوجب انتقاض الوضوء كما يوجبه الاستحاضة، وبناء على ذلك يقولون آخذ حكم الاستحاضة لأنه نجس كالدم وخارج من الموضع كالدم. إذن كل من به سلس بول أو سلس مذي نعطيه حكم الاستحاضة لأن المذي نجس والبول نجس. طيب الحالة الثانية أن يكون الشبيه للمستحاضة طبعا نحن نرسلنا بمثال وهو من به ثلث البول وثلث المليء. دائما يوصى طالب العلم بالشمولية في التمثيل، يعني ما ينحصر على مثال أو مثالين، والتنوع في التمثيل. فقد يقول لك طالب علم يقول لك أنت مثلت لي، صحيح أنك قلت لي مثل المسح هذا من به ثلث بول ومليء. لو قلت لك الذي به ثلث البول وثلث المليء يشبه المسح هذا من كل وجه، لأن هذا خارج النجس من قبل، هذا خارج النجس من قبل، هل هناك شبيه للمسح هذا في خارج من غير القبل؟ تقول نعم. مثل الذي به الناسور أعاذنا الله وإياكم منه، فإن النواسير تكون في داخل الفرج وتستطيع أن تعطيه حكم الاستحاضة. ليش فرقنا بين الناسور والباسور؟ البواسير تارة تكون على فتحة العضو أو فتحة الشرق، وتارة تكون يعني منحازة بحيث أنها إذا خرج منها الدم يخرج من خارج، لا من الفتحة نفسها ولا من الداخل. فهناك فرق بين الناسور والباسور، فإن الناسور إذا خرج من الداخل كان دما كعرق الاستحاضة من داخل، لكن الباسور يكون دما لكنه ليس من الموضع، فشابه الاستحاضة من جهة النجاسة لكنه لم يشابه من جهة التأثير في نقل الطهارة. ولذلك البواسير لا توجب انتقاض الوضوء، ولكن الناسور يوجب انتقاض الوضوء إذا كانت النواسير داخل الدبر. وبناء على هذا تقول يشبه المستحاضة من كل وجه من به ثلث المذي وثلث البولي، لأن العضو واحد من جهة تكون هذا قبل قبل، والخارج أيضا موصوف بأوصاف مكتملة لا يكتمل القياس من كل الوجوه. هناك خارج مع خلاف النوع تقول مثل من به بواسير أو نواسير من داخل الفرج لا من خارجه. طيب من به ناسور ومن به ثلث البول ومن به ثلث المذي تفصل فيه في المستحاضة، فإن كان هذا الناسور يخرج قطرات يسيرة ويمكن للشخص أن يعيد الوضوء وأن يغسل الموضع وأن يغسل الثوب دون حرج شديد، فحينئذ نقول أنت باق على الأصل. شخص مثلا معه ناسور فهذا الله إياكم، يخرج هذا الناسور منه قطرات، قطرة قطرتين تخرج إما أول وقت الصلاة أو بعد نصف ساعة أو ربع ساعة من تطهره، ثم بعد ذلك يستنفك ما يخرج شيء، نقول إن هذا باق على الأصل لأن الغسل المرقة والبرتين ليس فيه حرج. لكن لو أن هذا الناسور والعياذ بالله نزف وغلب صاحبه، خاصة في أيام مثل أيام الشتاء يصعب معها الغسل، يصعب معها إصابة الموضع مع وجود الجروح، وقد ينصح حتى الأطباء بعض الأحيان بعدم يعني الغسل لخوف الالتهاب أو نحو هذا، فحينئذ نقول حكمه حكم المستحاضة. فإن استطاع أن يغسل الموضع غسل، إذا لم يستطع عند بداية وقت كل صلاة يطهر الموضع إما بحجر وإما بمنديل أو ورق أو نحوه من الطاهرات، ثم إذا كان يتخاطر نقول احشه بقطنه أو احشه بمنديل، ثم بعد ذلك يصلي كالمستحاضة سواء بسواء. هذا من به ثلث الناسور، من به الناسور أو الباسور. طيب من به الثلث؟ من به ثلث البول وثلث المذي، ننظر فيه. إن كان ثلث البول قليلا يخرج معه قطرة قطرتين بحيث بإمكانه أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة وأن يغسل الموضع ويغسل البول الذي يصيب الدم، نقول يجب عليك فعل ذلك لأنه لا يوصل إلى درجة المشقة، والتكليف أصلا فيه كلفة، وهذا ابتلاء من الله عز وجل يعظم به أجرك ويعظم به ثوابك. فالذي ينتقض وضوءه بقطرات من البول المرة والمرتين بحيث لا يوجد حرج، هذا تلزمه بالأصل. فلو قال لك قائل أدخل الحمام الساعة الثالثة والنصف عند بداية أذان العصر أو الساعة الرابعة إلا ربعا على أذان العصر، ثم إني بعد أن أقضي بولي أقوم فأتوضأ، فإذا توضأت وتحركت مع الحركة خرجت فضلة في العضو فتخرج مني القطرة والقطرتان بعد الوضوء، تسأل ثم بعد ذلك فلا يخلو من حالتين، إن قال قطرة وقطرتين وينتهي كل شيء نقول اذهب واغسل العضو واغسل الموضع واغسل ما أصاب الثوب من نجاسة ثم أعد الوضوء لأنه تكليف بما في إمكان الإنسان وفي وسعه. لكن الحالة الثانية لو قال لك نعم أستطيع أن أذهب وأتوضأ ولكني لو أعدت الوضوء نفس الشيء بعد أن أتوضأ بعشر دقائق تخرج قطرة، نقول طيب لو أعدت، يقول نفس الشيء الثالث والرابع. إذن هذا به ثلث، والثلث لابد أن يكون مستمرا. وبناء على ذلك نقول مثل هذا ما حكمه؟ حكمه حكمه المستحاضة. ما الذي يجب عليه؟ تقول يبدأ فيغسل العضو، ثم بعد غسله العضو يضع في رأس العضو القطنة ونحيها. قال بعض العلماء مع شد العضو، يعني أن يضع نفاسة على رأس العضو تحدث، ولكن نظرا إلى أن الأطباء يرون أن هذا فيه ضرر وأن فيه عواقب وخيمة، إذا ثبت قولهم أن فيه ضررا لا يكلف فيه، لأن قبل الرجل كقبل المرأة، فأمرت المرأة بالعقد لعدم وجود الضرر، والرجل يؤمر بالعقد لا يؤمر بالعقد لمكان الضرر، لأن الشريعة لا تأمر بالضرر. ولذلك من قواعدها الخمس المتفق عليها لا ضرر الضرر يزال، وهي إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. فإذا لا يؤمر بالضرر، لا يؤمر بما فيه ضرر. فإذا ثبت بقول الأطباء أن شده لرأس العضو يوجب الضرر، فحينئذ لا يكلف بذلك. هذا بالنسبة لمن به ثلث البول وثلث الريش وثلث المذي والنواسير. عرفنا بهذه الأمثلة الأربعة التي ذكرناها أن هذه الأنواع تشرب من الاستحاضة من كل وجه، لكن هناك مثال آخر يشبه الاستحاضة من بعض الوجوه، ولذلك يعطى بعض الأحكام دون بعضها. مثال ذلك من به ثلث الريش، فإن الذي به ثلث الريش يشبه الاستحاضة من جهة خروج الخارج الناقض للطهارة دون وصف الخارج، فإن وصف الخارج في الاستحاضة دم النجس، ووصف الخارج في الريش أنه ريح طاهر وليس بنجس. طيب إذا ثبت قال بعض العلماء أن الريح يعتبر نجسا إذا خرج من الدبر، ولذلك مذهب بعض الفرق التي لا يعتد بخلافها بعض أهل الأهواء يوجبون على من خرج منه الريح أن يستنجي، وهذا مذهب ضعيف وليس بصحيح، فإن الريح لا يجب منه استنجاء ولا استجمار. إذا معنى ذلك إذا ثبت أنه لا يجب من استنجاء والاستجمار، حين قلت من به ثلاث ريح يأخذ حكم الاستحاضة، هل هو في جميع الأحكام ولا بعضها؟ في بعض الأحكام ما في كلها. وبناء على ذلك يوجب أن نحكم بأن الذي به ثلاث ريح إذا أمكنه أن يحدث أن يمنع دون أن يكون عليه ضرر حدث، ووضع القطنة في الموضع حتى يمنع من استطلاق البطن، وكذلك ولو كان بالعصر من نفسه يعصر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالنسبة لحاصل ما يقاس على المستحاضة. قد يقاس على المستحاضة من جهة خروج النجس وتأثيره، يعني تقول لو أن إنسانا أصابه جرح ونزف، وقد قررنا أن الدم نجس كما تقدم معنا في باب إزالة النجاسات وبينا دليل ذلك، إذا ثبت أن الدم نجس فما قولك في رجل أصابته جراح ونزفت عليه الجراح، هل نقول إنه لا يصلي على أنه غير طاهر، أو نوجب عليه الصلاة ونأمره بالتطهر مع وجود المشقة عليه، أو نتوسط ونقول إنه يصلي على حالته؟ الجواب من به نزيف نفس الحكم، إذا أمكن رقي النزيف لأن توضع قطنة كالمستحاضة لها، إن كان النزيف خفيفا بحيث لو وضع في الموضع قطنة سكن نزيفه فحينئذ يجب رقي الدم بوضع حائل من قطن أو قناش أو نحن ولو بالشد في الرباط. الحالة الثانية أن يكون قويا لا يبقى، فإن كان قويا لا يبقى صلى ولو خرج معه دم ذلك الدم النجس، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسعب كما في صحيح البخاري، وكذلك أيضا ما جاء عن عباد بن بشر لما أصابه السهم العائر حينما كان حارسا على فم الشعب ومع ذلك صلى وجرحه يثعب دما لأن نزيف السهام نزيف قوي ومستحكم ومثله لا يرقى. ولذلك تعتبر هاتين حالتان مستثنان من الأصل الذي يوجب غسل الموضع النجس. يلتحق بالنزيف الرعاف. فلو أن إنسانا سألك وقال أرعف جرى معه الرعاف تقول هذا فيه تفصيل. إن كان الرعاف خفيفا لا تصلي حتى تغسل الموضع ويسكن الرعاف وتصلي على طهارة لأنه الأصل الذي أمرك الله بفعله. الحالة الثانية أن يكون الرعاف خفيفا لا يبقى من نفسه وإنما يبقى بالسبب كالاستحاضة بأن يضع قطنا أو يسد الأنف. فنقول حينئذ يكون حكمه أن يغسل أنفه قبل الصلاة يتطهر ويتوضأ ويغسل الموضع ثم بعد ذلك يضع فيه القطن الذي يمسكه أو المنديل الذي يستمسك به ثم يصلي. الحالة الثالثة أن يكون قويا أن يكون الرعاف قويا بحيث لا يستمسك وحينئذ نقول إن دهمه في الوقت وأخذ وقت الصلاة صلى ولو رعف صلى ولو رعف لا يكلفه الله إلا ما في وسعه. هذا بالنسبة لما يقاس أو الصور التي يقاس بها غير المستحاضة على المستحاضة. نعم.
وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي فروضا ونوافلا.
وتتوضأ لكل صلاة. ذكرنا الآن حكم الموضع كل الأحكام التي كنا نبحثها سابقا في موضع المستحاضة. بقي السؤال عن طهارتها. المستحاضة نظرا إلى أن خارجها وهو الدم يوجب انتقاض الطهارة فإنه يرد السؤال متى تتطهر وكيف تكون طهارتها من الحدث. عرفنا طهارتها من الخبث فتقول طهارتها من الحدث تستلزم عليها أن تتوضأ لكل صلاة وهي مسألة خلافية فيها ما يقرب من 4 أقوال للسلف رحمة الله عليهم. قال بعض العلماء المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة تغتسل عند انقطاع إذا حكمنا من انقطاع الحيض أو انتهائه ثم بعد ذلك تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. هذا القول الأول وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني يستحب لها الوضوء ولا يجب عليها. يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ولا يجب عليها. وبهذا القول قال الإمام قال المالكية وقال أيضا الظاهرية وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن إمام المدينة والذي يسمى ربيعة الرأي رحمة الله على الجميع أنهم قالوا لا يجب عليها أن تتوضأ ولكن يستحب لها الوضوء عند دخول وقت كل صلاة. أصحاب القول الثالث يقولون يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وهو أشد الأقوال ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما وإحدى الروايات عن علي رضي الله عنه وأرضاه وأفتى به سعيد بن المسيب إمام المدينة. القول الرابع أنها تتوضأ أنه يجب عليها أن تغتسل في اليوم مرة واحدة دون تعيين وهو قول علي رضي الله عنه وأرضاه تغتسل في اليوم سواء كان في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره. قالوا لا يجب عليها إلا غسلا واحدا في اليوم وحده. وهذه هي أشهر الأقوال في المستحاضة وأصح هذه الأقوال وأقواها أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وذلك لأمره عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة رضي الله عنها. كان هناك 3 من بنات جحش رضي الله عنهن وأرضاهن مستحاضات. الأولى منهن زينب أم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها. ولكن كانت زينب استحاضتها قليلة كما أفاده الحافظ ابن الملقب رحمة الله عليه قال إنها كانت تستحاض ولكن كانت حيضتها قليلة. والثانية من بنات جحش حملة بنت جحش رضي الله عنها وكانت تستحاض وحملة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنها وعنه، والثالثة من بنات جحش أم حبيبة، وكانت أشدهن أشد الثلاث، وهي زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة. هؤلاء النسوة كنا أشد النساء استحاضة، وكانت أشدهم كما قلنا حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهم، حتى أثر عن إحداهن أنها مكثت 5 سنوات وهي تستحاض، وأثر عن إحداهن أنها كانت تصلي والطفل تحتها يجري بالدم، والدم يجري معها من شدة ما كان معها من الاستحاضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأحاديث، وهناك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كثابت حديثها في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فالذين قالوا يجب عليها أن تتوضأ استدلوا بما ثبت في الرواية واختلف في ثبوتها، ولكن الصحيح أنها حسنة ومعتبرة بشواهد متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، قالوا توضئي أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وبناء على ذلك يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، هذا القول الأول. قالوا دليلنا النقل ودليلنا العقل. أما دليل العقل فلأنها إذا خرج منها الخارج انتقض حدث انتقض طهورها، سواء كانت انتقض وضوءها، وإذا انتقض وضوءها بخروج الخارج فإن الأصل أنها مطالبة بالوضوء، فإذا خفف الشرع عنها مدة الوقت بقي ما عداه عن الأصل من كونه فرضا. هذا بالنسبة لدليل العقل، فاجتمع دلالة النقل ودلالة العقل على وجوب وضوئها لكل صلاة، وبناء على هذا إذا أذن أذان الظهر توضأت، لكن لو توضأت قبل أذان الظهر، لو أنها توضأت في الساعة 12 والظهر يؤذن في 12:30 أو ربع، فحينئذ تستبيح الصلاة إلى أذان الظهر، فإن دخل وقت الظهر فإنها حينئذ تستقبل بوضوء جديد. هذا بالنسبة لوضوئها لكل صلاة. أما الذين قالوا بغسلها بكل صلاة فالروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالغسل، ما في إلا دليل واحد لهم حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، قال كما في الصحيح وكانت تغتسل لكل صلاة، وكانت تغتسل لكل صلاة. قال بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الغسل لها لكل صلاة قالوا هذا يدل على وجوب غسل الاستحاضة لكل صلاة، وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة، والصحيح أنه لا يجب، وأن اغتسال فاطمة رضي الله عنها كان اجتهادا منها وليس بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمره لها أن تغتسل أي عند انقطاع دم الحيض، ولم يكن أمرا بالاغتسال عنده كل صلاة، فبقيت الذمة على الأصل من كونها بريئة بالمطالبة بالطهارة الكبرى، والأصل أنها مطالبة بالطهارة الصغرى. طيب، أما الذين قالوا أنه يجب عليها طهرا في يوم واحد فهناك حديث ضعيف أيضا وآثار استدل بها. أصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجب عليها أن تتوضأ لوضوء أن تتوضأ لكل صلاة، على ظاهر ما ذكرنا من حديث أبي داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم، وصححه غير واحد. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث تحسن إسناده، ولذلك يعني القول بتحسينه من قوة المكان، وإن كان بعض العلماء يرى أنه صحيح لغيره. هذا حاصل ما يقال في حكم الاستحاضة من جهة طهرها، هل تتوضأ بكل صلاة أو تغتسل. هناك مسألة ثانية، إذا ثبت أن المستحاضة تتوضأ بكل صلاة وأنه لا يجب عليه الغسل، فهل يستحب لها الغسل؟ أعدل الأقوال أنه يستحب لها الغسل لكل صلاة، ولكن لا يجب لورود ذلك من فعل السلف وفهم الصحابية، ولذلك نقول يستحب لها أن تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل. نعم.
وتصلي فروضا ونوافلا.
وتصلي فروضها الفروض والنوافل، تصلي الفروض في الوقت، فتصلي فرض العصر وفرض الظهر والمغرب والعشاء والفجر كل بحسب وقته. فإذا توضأت لصلاة الفجر صلت لهذا الوضوء الفروض والنوافل، فابتدأت بركعتي الرغيبة وصلتها، ثم ثنت بصلاة الفجر، ثم إذا طلعت الشمس وأرادت أن تصلي الضحى صلت الضحى ولا يلزمها أن تجدد وضوءها ما على عصها من كونها طاهرة. نعم.
ولا توضا إلا مع خوف العنت.
من فضلك اقلب الشريط.